وبركاته وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرت سابقا أن الإمام الخميني قدس سره طرح ولاية الفقيه على أساس أنها فكرة علمية واضحة بديهية، بديهة خاصة لمن علم بأحكام الإسلام وبعقائده. وخلاصة ما قدمه الإمام الخميني قدس سره، أو بعض ما قدمه، هو مقدمات بديهية تنتج نتيجة بديهية. أما المقدمات فهي: الإسلام دين حكومة، فواضح أن أحكام الإسلام مثل الأحكام المالية، مثل أحكام الديات، مثل أحكام القصاص، مثل أحكام الدفاع عن الإسلام، أحكام الثغور، هذه الأحكام هي أحكام بديهية بأنها أحكام حكومة وليست أحكام لا فرد ولا جمعية. الإسلام دين حكومة، أي مقدمة أولى. مقدمة ثانية: الحكومة تحتاج إلى حاكم عالم بالقانون الإسلامي، أي فقيه مؤتمن على تطبيق القانون الإسلامي بدون نوازع شخصية، أي عادل وكفؤ. المقدمة الثالثة: هذا الحاكم حينما يحكم في ضوء رؤياه لمصلحة المجتمع، يجب على المجتمع أن يطيعه، يجب على الأمة أن تطيعه، أي مقدمة بديهية. إذن هذا الحاكم الفقيه له ولاية على الناس. هذا اللي قدمه الإمام الخميني من دليل عقلي بشكل واضح جدا. يجي واحد لما يطلع بالدليل العقلي إضافة إلى دليل النظام ودليل الحسبة اللي حدث عنه سابقا، في استغراب أنه ما هو سر غياب ولاية الفقيه بشكل عام قبل الإمام الخميني، أو بعبارة ثانية ما هو سر غربة ولاية الفقيه قبل الإمام الخميني، حتى أننا نسمع عن بعض الفقهاء التقليديين بأنهم يشكلون على الولاية العامة. هنا الإمام الخميني قدس سره تعرض للأسباب. هو قال ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام عقائد وأحكاما يرى بداهتها، رجع عقب قال: ولكن وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيدا عن الأذهان، حتى لقد عاد اليوم يحتاج إلى برهان. شو سبب الغربة؟ الإمام الخميني تحدث عن سببين عامين: الوضع الاجتماعي ووضع الحوزة، مجامع العلمية المقصود فيها الحوزة. وهذا ما يمكن أن نفهمه من خلال عناوين. شو سبب الغربة؟ الإمام الخميني بعد أن تحدث عن هذا العنوان العام بدأ بالحديث عن أسباب أقولها ضمن سياق العناوين الآتية. السبب الأول اللي هو عادة مطلع الأسباب بالنسبة لتشويه صورة الإسلام والإبعاد عن الأذهان، هو الحركة اليهودية. الحركة اليهودية دأبت منذ قيام الإسلام وإلى اليوم لإبعاد الناس عن الإسلام الأصيل، وهذا لا يحتاج إلى شرح وتفصيل. اثنين: الاستعمار. الاستعمار هو درس نقاط الضعف في البلدان الإسلامية ليؤكدها، ونقاط القوة ليضعفها. هلأ من الاستعمار ومن اليهود منلاحظ مثلا من العناوين اللي هن ركزوا عليهم واشتغلوا عليهم، العنوان اللي حاولوا يركزوه داخل المجتمعات الإسلامية هو عبارة عن فصل الإسلام عن نظام الحكم. فصل الإسلام عن نظام الحكم، يعني فصل الدين عن السياسة، وأن يحشروا الإسلام بالنطاق الفردي، أن يكون مؤمن متدين صلي بالمسجد ما بهم. عراي هذا الضابط البريطاني قال له، عم بيحكي معه انه هول جماعة متدينين بيصلوا كذا، قال له ما عندي مش يعني صلوا قد ما بدهم بالمساجد، مهم ما يكونوا ضد المملكة، المملكة المتحدة ضد بريطانيا، مش مشكلة انه واحد يعمل متدين على المستوى الشخصي، المهم ان لا يحمل اطروحة تضره باطروحة المستعمرين، فلذلك هم سعوا أن يفهم المسلمون بأن إسلامهم هو إسلام فردي. وإذا انحشروا بأنه بالإسلام في جملة من التشريعات الكثيرة تشريعات اجتماعية وليست فردية، بيقولوا إيه بس هاي ما بتطبق، الإسلام غير قابل للتطبيق. وهلأ لحد الآن نسمعهم بيقولوها هاي، بيقولوا الإسلام غير قابل للتطبيق. بيقول إيه نحن منقول إنه الدستور مبني على أساس الأحكام الإسلامية، ولكن نحن لا نطبق الإسلام لأنه غير قابل للتطبيق. لحد اليوم كثير من الدول يقولون هذا، وهم من الدول الإسلامية على مستوى الهوية، ولكنهم تأثروا بحراك الاستعمار. ثانياً صاروا يروجوا لخشونة الأحكام القضائية، أنه بالإسلام في قطع إيد، بالإسلام في رجم، وأخذوا يروجون أنه إذا قامت حكومة إسلامية هناك أحكام قضائية قاسية ليبعدوا الناس عن الإسلام. ثلاثة صاروا يحكوا أنه الإسلام هل هو عادل في بعض القضايا، فطرحوا قضية المرأة وقضية الحريات وقضية الإرث، أن الإسلام انظروا ماذا يقول الإسلام نسبة للمرأة، وعملوا كثيرا على هذه المفاهيم لتشويه صورة الإسلام، لفصل النظام الإسلامي على المجتمع حتى لا يحكم الإسلام في المجتمع. هذه من العوامل الخارجية. أما بالنسبة للداخل، مما ساهم لإبعاد ولاية الفقيه والنظام الإسلامي على المجتمع هو الممارسات السلبية التي مارستها بعض الدول الإسلامية باسم الإسلام. هلأ بتشوف دول إسلامية على مستوى الهوية مش على مستوى الحكم باسم الإسلام مارست ما يشوه الإسلام، مثل الحركات التكفيرية اليوم باسم الإسلام يقتلون ويذبحون وينبشون المقابر ويأكلون الأجساد باسم الإسلام. وقتها أيضا في مجال تطبيقي صاروا يقولوا شوفوا كيف بيطبق الإسلام. يعني هلأ مثلا إحدى أسباب التحول، إحدى أسباب التحول الجماهيري في سوريا اليوم هو النظرة المشوهة للإسلام، لأن هؤلاء شوهوا الإسلام بهذه الممارسات، فخاف الناس، يعني الناس أصبحوا على خوف من هذا. هل هذا تشويه؟ وهذا التشويه يدفع له المال الكثير لأجل أن يؤدى. على مستوى الحكم هناك أناس أيضا على مستوى التطبيق مارسوا تطبيقات لتبعد الناس عن قضية الحكومة الإسلامية. أما على المستوى الداخلي بدي أحكي هلأ شيء داخلي جدا داخل مجتمعنا. هلأ بغض النظر عن اليهود وعن الاستعمار وعن التشويه الخاطئ أو التشويه السلبي الذي مارسه بعض الدول، نحكي عن شيء داخلي عندنا داخل المجتمع، داخل المجتمع الشيعي. في أسباب داخل المجتمع الشيعي أشار إليها الإمام الخميني قدس سره من باب المجامع العلمية، الحوزات العلمية. بالآونة الأخيرة عندنا إذا نطلع على جملة من المؤلفات الدينية وأيضا على الرسائل العملية، نلاحظ أن القسم الأكبر الذي هو منشور والذي يعطى العناية هو ما يتعلق بالأحكام الفردية. هلأ بيقرأ الواحد خاصة فترة ما قبل الثورة، ما قبل الثورة المؤلفات الدينية الرسائل العملية تركز على الفرد أكثر مما تركز على المجتمع. الإمام الخميني قدس سره وقتها حينما تحدث عن ولاية الفقيه أشار إلى هذه النقطة، أنه إذا منلاحظ نحن القرآن الكريم، القرآن الكريم الآيات التي تحدثت عن المجتمع والحكومة هي أضعاف الآيات التي تحدثت عن الفرد وعلاقة الفرد بالله وعلاقة الفرد بالفرد. إذا أتينا بالأحاديث الموجودة عندنا، شوفوا مثلا وسائل الشيعة اللي هو كتاب جمع الأحاديث الواردة ضمن الدائرة الشيعية أو جمع قسم كبير من الأحاديث في الدائرة الشيعية، نلاحظ أن الأحكام، أن الروايات، أن الأحاديث المتعلقة بالمجتمع والحكومة هي أكبر بكثير وأكثر بكثير من الأحكام التي تتعلق بالفرد. الإسلام دين حكومة، دين مجتمع، ولكن بالمؤلفات الحديثة الجديدة نجد أنها تركز على تزكية النفس الخاص، تركز على صلاة المسلم كفرد، تركز على العلاقات الخاصة الفردية، وتبعد القارئ وتبعد المسلم عن الأمور الاجتماعية وعن نظام الحياة وعما يحتاجه المجتمع من أحكام شرعية. حتى الرسائل العملية ابتليت بذلك، حتى على مستوى التدريس والتفقيه بالمساجد مثلا كانوا يبلشوا بالتقليد، بعد التقليد يبلشوا بالطهارات بالصلاة، وبصير واحد صار فات على المسجد وصار متدين أول سنة وثاني سنة وعشر سنة وخمسة عشر سنة، وبعده بهاي الأحكام، بعده بالأحكام الفردية. حتى على مستوى درس الخارج يبدأون بالطهارات سنوات طويلة وما زالوا في الأحكام الفردية. الإمام الخميني اعتبر هذه نقطة ضعف عندنا داخليا في المجتمع المؤمن، أنه لم يراعى أو لم تراعى الأحكام الاجتماعية والسياسية والتي تتعلق بالحكومة في المجتمع المتدين. في أمر آخر يتعلق بالحوزة، هلا بدي أحكي على إجماله لأنه موضوع علمي. في عندنا بالحوزة كتاب اسمه كتاب المكاسب بحسب ما هو مشهور من إطلاق الاسم عليه، هو اسمه الرسمي فرائض الأصول، بس مشهور بكتاب المكاسب لأنه أوله المكاسب المحرمة. كتاب المكاسب هو للشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ مرتضى الأنصاري مواليد عام 1214، يعني مواليد أكثر من 200 سنة، يعني 220 سنة. هذا الكتاب لما واحد يفوت على الحوزة بعد حوالي 6 سنين بده يدرسه، بده يدرس كتاب المكاسب. هذا الكتاب المكاسب هو كتاب تدريسي من حوالي 150 سنة لليوم، هو يدرس في الحوزات العلمية. هذا الكتاب تحدث عن ولاية الفقيه، تناول الشيخ الأنصاري ولاية الفقيه كمنهج علمي، لأنه هو أراد من هذا الكتاب أن يفتق أذهان الطلاب في التفكير العلمي. يعني معروف كتاب المكاسب أنه كان يقول مثلا أنه هذا ما دليله، يقول له دليلا أو عليه دليلا. الدليل الأول يأتي عليه 3 إشكالات، الإشكال الأول هو هذا ولكن يرد بهذا، ولكن الرد يرد بجوابين، الجواب الأول وجواب الثاني، ولكن الجواب الأول عليه 3 ردود، رد الأول الثاني الثالث، الجواب الثاني عليه ردان، رد الأول والثاني، ولكن الجواب الأول هذه الردود يمكن أن تناقش، النقاش الأول في الرد الأول تاع الجواب الثاني تاع الإشكال. وهكذا كان الشيخ الأنصاري يحاول أن يفتق الذهنية العلمية، هاي من طبيعة الطبيعة الإيجابية في الحوزة، أنه يفتح أمام الطالب سعة الاحتمالات والإشكالات حتى تكون الاحتمالات كلها واردة عنده لكي يحدد رأيه ويكون أقرب إلى الصواب. هلأ بكتاب المكاسب على هذا النحو أتى بروايات ولاية الفقيه وصار يشرحها. البارحة حكيت عن الروايات أو بعض روايات ولاية الفقيه، صار يشرحها. هذه فيها مشكلة بالسند، افترضنا إسحاق بن يعقوب بارح حكيت عنه، هذه فيها مشكلة بالدلالة، هاي الدلالة بالدل، هاي الدلالة ما بالدل. آخر شيء طلع معه أنه ولاية الفقيه يمكن أن يتحدث عنها على أساس معنيين، في معنى أول رفضه ومعنى الثاني قبله، ديش هلأ أفوت بالتفصيل. قبل معنى ورفض معنى، بس هذا المعنى الأول اللي رفضه اللي هو أن تكون له ولاية كالإمام، ولاية مطلقة كالإمام، بحيث يكون له ولاية ابتدائية مثل ما للإمام، عبر عنه بعبارة قاسية. قال الشيخ الأنصاري لكم عبارته بالنسبة للمعنى الأول، قال وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام، أنه مثل الإمام، مثل الإمام معصوم، إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد، دونه خرط القتاد. هاي العبارة مشهورة بالحوزة. شو خرط القتاد؟ القتاد هو الشجر اللي عليه شوك، شايفين هلأ شي جذع شجرة وطالع عليه شوك. الخرط شو معنى الخرط؟ الخرط هو أن تجتذب الشيء بكفك، يعني كيف الزعتر عندنا بيخرطوه بالأصابع، روح جيب شي جذع شجرة عليها شوك وخرطها خروط الشوك، أهون من أنك تثبت ولاية الفقيه. شوف العبارة شو قاسية، اخرط الشوك أهون من أنه تثبت ولاية الفقيه. العبارة مشهورة بالحوزة. طبعا تثبت ولاية الفقيه بالمعنى الأول، هو المعنى الثاني قبله، بس بالمعنى الأول ما قبله. هذا الكتاب كتاب تدريسي، ابن 6 سنين بيدرسوا، مرات ابن 5 سنين بيدرسوا، ابن 5 سنين 6 سنين بالحوزة يعني عمره الحوزة، بيكون واحد بعده على المستوى الذهني ما وصل إلى مرحلة يستطيع أن يأخذ رأيا أو أن يناقش. وشخصية الشيخ الأنصاري هي شخصية مبهرة في الحوزة. على المستوى العلمي يسمى الشيخ الأعظم، ألا لما ينال الشيخ الأعظم يعني الشيخ مرتضى الأنصاري. في الأصول، في أصول الفقه حينما يقال قال الشيخ أظن في الشيخ الأنصاري، على مستوى المسلكة في قمة الأخلاق في قمة الزهد، زاره الشاه في أحدى المرات فاستقبله بدون عمامة وبدون عباءة، فطلع في الشاه استغرب، بيته ثيابه أنه اللي بيقلدوك بأصفهان عندهم قصور، فكيف أنت في هذا الزهد؟ فطلع في الشيخ الأنصاري قال له أوعك تفكر أنه أنا ما عندي عمامة وعباية على ديك ما عم بستقبلك فيهم، أنا عندي عمامة وعندي عباية بس ناشرهم على السطح ما عنده غيرهم. هذا الشيخ الأنصاري إنسان زاهد، كان يعطي زوجته بيقولوا دينارين بالشهر لتصرفهم، مرة بعد أشهر طويلة قالت له أنه أنا اقتطعت من كل شهر قليلا واستطعت أن أشتري ثوب فستان، فصار يبكي قال له أنا كنت قادر أن أصرف أقل من دينارين من سهم الإمام بالشهر وكنت عم بصرف دينارين. هذا الشيخ الأنصاري. طبعا هذه المسألة السلوكية لها أثر حتى في المسألة العلمية، لها أثر في السطوة، سطوة العالم. الشيخ الأنصاري مع أن له رأيا في ولاية الفقيه وفي ولاية الفقيه بشكل عام في كتاب آخر غير كتاب المكاسب، ولكن كتاب المكاسب ككتاب تدريسي هو الذي أخذ المدى في الحوزة. بتذكر مرة كنا عم ناقش ولاية الفقيه بقم، كنت أنا وأحد الإخوة، دخل علينا أحد المشايخ قال أتناقشون ولاية الفقيه وقد قال عنها الشيخ الأعظم دون إثباتها خرط القتاد؟ يعني هذه الكلمة دون إثباتها خرط القتاد هي أغدي بالحوزة. هي شو عملت؟ عملت نوع من النظرة السلبية حول دليل ولاية الفقيه، أنه الشيخ الأنصاري قال هكذا، عملت نوع من المانع مع أنه كتاب تدريسي. في عنده كتاب اسمه القضاء والشهادات، كتاب آخر يقول فيها بولاية الفقيه بشكل واضح، وخاصة أنه الشيخ الأنصاري له قصة معروفة أن الذي رشحه أو عينه للمرجعية هو صاحب الجواهر، صاحب الجواهر اللي هو الفقيه الكبير جدا عند الشيعة. صاحب الجواهر كان يقول من لا يقول بولاية الفقيه لم يذق من طعم الفقه شيئا، ما كان يقول لم يذق من طعم الفقه شيئا، لأن ولاية الفقيه بعدنا عم بحكي بالدليل العقل الواضح أن ولاية الفقيه ولاية متجذرة بالفقه الشيعي بل بالفقه الإسلامي بشكل عام. الشيخ صاحب الجواهر هو اللي عينه للشيخ مرتضى الأنصاري، وقتها قال له أنا بدي عينكم المرجع بعدي أحسن ما تتخربطوا، فشوفوا لي هالأكابر بالحوزة ودعوهم لألكم من هو المرجع. فراحوا تنادوا وأتوا إلى سماحته، طلع هيك بيناتهم قال له وين الملا مرتضى؟ الشيخ المرتضى الأنصاري كان يقولوا له الملا مرتضى، الملا تصغير شيخ مثل الشوايخ يعني، تصوروا أنه ما كانوا عازمينه، هو كان معطر، كان شيخ فقير زاهد، وكان صاروا فترة غير طويلة جاء إلى النجف، ما كان معروف شخصيته، بس الشيخ صاحب الجواهر الشيخ نجفي كان مكتشفه، هني ما كانوا مكتشفينه، ما عارفين وضعه. فراحوا دعوه وأتى، لما أتى قال له هذا هو الأعلم من بعدي وعليكم أن تقلدوه. تصوروا بعد هذا توفى الشيخ النجفي صاحب الجواهر، اجوا لعنده قالوا له أنت المرجع؟ الشيخ النجفي قال لا أنا مش المرجع. كيف مش المرجع؟ الشيخ النجفي قال أنه أنت المرجع، قال له لا أنا في المزندراني، العلامة المزندراني كنت أدرس أنا وياه بالحوزة وكان أعلم مني، فكنت روحوا لعنده وهو بتقلده. فقاموا حملوا حالهم، توقفت المرجعية أشهر، ما كان يقبل الشيخ الأنصاري، لا راحوا عملوا وفد وراحوا عند الشيخ المزندراني قابلوه قال له صح عم يحكي، أنا لما كنت أدرس أنا وياه أنا كنت أعلم منه بس هو يكمل وأنا معش كملت مثله، الآن هو أعلم مني. فذهبوا إلى الشيخ الأنصاري وأخبروه بما قال حتى قبل بالمرجعية. يعني الشيخ الأنصاري عنده بعض المآثر والفضائل والمناقب في حياته تعمل يعني تجعل له سطوة. هي أيضا الجو الذي أثر على الحوزة العلمية. في نقطة أخيرة أتعرض لها هي الحالة النفسية العامة بعد ثورة العشرين، بس كمقدمة لأوضح شو هي ثورة العشرين. سنة 1914 احتلت بريطانيا الفاو ثم دخلت إلى البصرة. وقتها الشيعة كانوا يعانون الأمرين من الأتراك، كانوا يعانون الأمرين من الأتراك. ولا يمكن هذا مسلسل قيامة البنادق عم صور بعض المشاهد للنعانات. بالعراق كانوا كثيرا ما يعانون من الأتراك، ولكن الحوزة العلمية حينما غزت بريطانيا العراق قررت أن تقف إلى جانب الأتراك في مقاومة الاحتلال البريطاني. وهذا من مآثر الحوزة العلمية ومن مآثر العلماء ومن مآثر الوعي الشيعي الذي كان واضحا في تلك الفترة. وقتها آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الشيرازي، الميرزا الشيرازي صاحب ثورة التنبك معروفة، آية الله العظمى سيد محمد قاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، هذان مرجعان كبيران جدا من أرقى المراجع الشيعة عبر التاريخ، ومعهم سيد مهدي الحيدري وغيرهم من العلماء، قرروا القتال إلى جانب الأتراك ضد الغزو البريطاني. وذهب العلماء هم على رأس المقاتلين، مش بالدعوة بس، التاريخ بيقول أنه ذهب، هو اللي عم بيحكي عنه العلماء الكبار من المجتهدين الكبار، سيد مصطفى الكاشاني، سيد علي الدماد، شيخ الشريعة أصفهاني، سيد اليزدي أرسل ولده للقتال، الشيخ أيضا الميرزا الشيرازي أرسل ولده للقتال، اشتركوا قاتلوا الإنجليز. وقتها هلا دخل البريطانيون وذهبت الدولة التركية وبقي الإنجليز هم أهل الاحتلال. سنة 1920 صار في مناوشات بين الشيعة وبين الإنجليز. هلا ما عاش في أتراك، هلا صار في جماعتنا والإنجليز. وقتها استفتوا الإمام الشيرازي، الميرزا الشيرازي الكبير، فأصدر فتواه التالية: إذا أصر الإنجليز على غصبكم حقكم وقابلوا التماسكم بالحرب فيجب عليكم الدفاع بجميع قواكم ويحرم الرضوخ لهم والاستسلام. هذه كانت حكم الجهاد. وصار في ثورة وقامت الثورة ضد الإنجليز. هذه الثورة من مآثر الحوزة. هذه الثورة استطاعت أن تلهب الجماهير، وهذه الثورة قادها العلماء، ولكن نتيجة عدة عوامل هذه الثورة ما حققت أهدافها. داخل الثورة، في قلب الثورة، في زمن الثورة رحل الميرزا الشيرازي. هلا توفي أو اغتيل مش معروف كتير، إجا بعده شيخ الشريعة، توفي أو اغتيل في ظروف بدها مراجعة، حتى بالنصوص لحياتهم في احتمالين ورد. فقد القائد الأساس من ناحية، من ناحية ثانية ما كان في تعادل قوى في ذلك الظرف، كان في تغطية إعلامية كبيرة لعدة عوامل، منها هذه أخمدت الثورة ما نجحت. هون صار في رد فعل سلبي في داخل الحوزة العلمية، رد فعل عارة الهزيمة إلى أثر. ومن الأثار أنه هلأ جاي الإنجليز، جايين محتلين. شو خافت الحوزة؟ خافت من الغزو الثقافي، فأخذت جملة من الدفاعات ولكن أثرت بشكل سلبي. يعني مثلا أنه المدارس الأكاديمية لا، هو اللي بدهم يحطوا أولادنا فيهم حتى يربون تربية إنجليزية. صار في نوع من الجو، مش الفتوائي، الجو العام داخل الحوزة سلبي من الجديد، يخافون من الجديد، وخاصة بعد تلك الهزيمة التي حلت بثورة العشرين. فصار في عقدة من الاستماع للراديو، صار في عقدة من أن واحد يسمع أخبار، أي بيحكوها مشايخنا اللي كانوا بالنجف بيحكوها بشكل متواتر، صار في عقدة من أنه واحد يغير حتى السيستام اللي عنده، أنه كان يلبس مداس أنه لا ما بيلبس حذاء آخر، كانوا الساعة يحملوها بالجيبة ما يلبسوا الساعة بالإيد. هذه بس من مظاهر، من مظاهر ما بعد ثورة 20 التي أدت إلى نوع من الانزواء، انزواء الحوزة على المجتمع. هذا الانزواء بقي إلى تقريبا زمن الإمام الخميني قدس سره. هلأ خلال ذلك جاء سيد محمد باقر الصدر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وقرأ الواقع، وكان في قراءته الواقع كان يريد أن يجدد أن يغير، إلى أن رأى الإمام الخميني قدس سره، رأى فيه تلك الشخصية التي تستطيع أن تقلب الصفحة الشيعية إلى صفحة جديدة تعيدها إلى أصالتها، فقال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. هذه بعض عوامل غربة ولاية الفقيه عن المجتمع، والحمد لله رب العالمين.